السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأحمد الله عز وجل على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، نعم لا تعد ولا تحصى من قبلنا، كما قال سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ونعم الله عز وجل عليك يا عبد الله تراها ماثلة أمامك بشيء تراه وشيء تعلمه وشيء لا تعلمه، قد غاب عنك معرفته، والله عز وجل قد أحاطك بالنعم وحباك من الخيرات والأمور التي بها معاشك ما لا يفطن له كثير من الناس. الله سبحانه وتعالى يدبر الأمر ويعلم حاجات عباده فييسرها لهم فضلا منه وتكرما، فهو سبحانه وتعالى يبتدئ عباده بالنعم، وسخر لهذا العبد الضعيف ما في السماوات والأرض، فسخر هذا السحاب المحمل بالماء ليصب على هؤلاء العباد صبا فيسقون الغيث، وتنزل عليهم الرحمة فتنبت لهم الأرض وتخرج الأرض كنوزها، ويأكل الناس من يانع الثمر، وتأكل البهائم التي يستفيد منها العباد ما بين مركوب ومأكول، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. إن الله عز وجل قد كرم بني آدم وحملهم ربهم عز وجل في الفلك المشحون، حملهم في البر والبحر سبحانه وتعالى كما قال في كتابه العزيز: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الله عز وجل قدر لهذه الشمس أن تطلع بالنهار لتضيء لك، لتبتغي من فضل الله عز وجل، ولتسعى في رزقك، فجعل لك هذه الشمس ضياء، وجعلك النهار معاشا، وأمر الشمس أن تغيب ليحل الليل، نعمة منه ورحمة بالعباد، فأجسادهم ضعيفة تحتاج إلى الراحة، تحتاج إلى النوم، وجعل القمر فيه ضياء ودليلا، وجعل الليل لباسا والنوم سباتا. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يا ابن آدم، إن الله عز وجل لم يسخر لك هذه الجمادات فقط من سحاب ومطر ونبات وشمس وقمر وليل ونهار، ولم يقتصر في إنعامه عليك بتسخير هذه البهائم التي لا تعقل إلا عقلا معيشيا يناسب خلقتها ومعيشتها، بل سخر الله عز وجل لبني آدم عبادا مكرمين، خلقهم الله من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، خلق جميل وقوي، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. هذه الملائكة التي لم تعص الله طرفة عين والمسخرة لعبادة الله وللوظائف التي أمرها الله بها، لا يفترون عن تسبيح الله وتحميده، سخر هؤلاء الملائكة لبني آدم حفظا ورعاية وربطا للروح بالجسد وأمرا بالخير والصلاح وحفظا ممن لا تراه من الأعداء، بل ولرفع الشأن وللرفعة، بل والدعاء لأهل الإيمان من بني آدم. فلا إله إلا الله، ما أعظم نعم الله علينا مما نراه ومما لا نراه، مما نعلمه ومما لا نعلمه. يا عبد الله، أنت آدمي بروحك وجسدك قبل أن تنفخ فيك الروح، هل كنت شيئا مذكورا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هذا الآدمي كان مضغة لحم، بل كان تجمع دم، بل كان نطفة قذرة تكون في رحم أم في أحشائها بين ظلمات الرحم. تكونت أيها الآدمي 4 أشهر وخلقك يمضي حتى تكتمل خلقتك وتتهيأ لاستقبال الروح، فيأمر الله عز وجل الملك الموكل بالأرحام ليوصل روحك إلى جسدك، فتتخلق ذلك الإنسان وتتحرك في بطن أمك بعد أن نفخت الروح في الجسد، فصرت آدميا بروحك وجسدك، صرت إنسانا. ثم لما تكون في بطن أمك تكون محميا بفضل الله، أمك التي تحملك إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالملائكة تحميك مع أمك، ثم لما تخرج إلى الدنيا يوكل الله عز وجل بك ملكا يأمرك بالخير، لا سيما بعد أن تميز وتعقل ثم تبلغ، ويهيئ لك ويخصص لك رب العالمين من هؤلاء الملائكة من يحفظك، من يكفيك من تخطفات الشياطين، من يحثك على الخير، من يكتب أعمالك لا يضيع لك خيرا ويحصي عليك كل شر، ولكنه ينذرك بأمر رب العالمين. 6 ساعات إذا عصى الإنسان لا تكتب المعصية حتى تمر 6 ساعات، فإذا لم يتب الإنسان سجلت معصية، تكتب هذه في الصحف. هذه الملائكة تتلمس جزء من هذه الملائكة تتلمس حلق الذكر ودروس العلم
فتبلغ رب العالمين وهو أعلم بهم وأعلم بعباده بأنك جلست مجلس الذكر. فيقول الله هم القوم لا يشقى بهم جليس، فيقول الله قوموا قد غفرت ذنوبكم وبدلت سيئاتكم حسنات. هؤلاء الملائكة إذا جاءوا إلى مجلس الذكر حفته فتحصل الطمأنينة لأهل الإيمان بوجود جنود الرحمن وهؤلاء الملائكة الكرام. هؤلاء الملائكة يتعاقبون فينا، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، فالله عز وجل خصص ملائكة لأجل إيصال أعمال الخير وأعمال الشر وعرضها. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فلذلك هؤلاء الملائكة الذين سخرهم الله عز وجل لكرامة بني آدم، يا أيها المسلم الملائكة تحرسك وتنظر إليك، فاستحي أن تعصي الله وهي ترقبك ورب العالمين يراقبك. يا عبد الله، هذه الملائكة من أعمالها أيضا أنك إذا صليت مع الإمام فقال الإمام آمين، تقول الملائكة في السماء آمين، فإذا توافقت آمين آمين المصلين مع آمين الملائكة غفر لنا ما تقدم من ذنوبنا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الملائكة الكرام يطوفون حول العرش يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ماذا قال الله عز وجل؟ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وقال الله عز وجل في أول سورة الشورى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. فيا أيها الإخوة، يا أيها المسلمون، لماذا سخر الله عز وجل لنا كل هذه النعم؟ في الحديث القدسي ولكن في إسناده ضعف يقول الله عز وجل: إني والجن والإنس في نبأ عظيم. أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر غيري، خيرهم خيري إليهم نازل، وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. فيا أيها المسلمون اشكروا نعمة الله عليكم، وانظروا ماذا يريد منكم، ماذا يريد الله بعباده، ماذا يريد منهم؟ يريد منهم أن يعبدوه وأن يوحدوه، أن يفردوه بالعبادة ويخلصوا له في العمل، وأن لا يعبدوه إلا بما أمرهم به. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال الله عز وجل: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فالله عز وجل إنما يريد بنا الخير، ووضح لنا هذا الطريق الذي يوصلنا إلى مرضات الله وإلى السعادة في الدنيا والآخرة. يقول الشاعر: إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. فيا أيها المسلم، من أي النوعين أنت؟ هل أنت كريم أم أنت لئيم؟ يسأل كل واحد منا نفسه في تعاملنا مع الله عز وجل وفي طاعته ومرضاته والعمل في مرضاته، هل نحن نتعامل مع الله تعامل الكرام أم تعامل اللئام؟ نراجع أنفسنا، فنحن نتقلب في نعم الله التي لا تعد ولا تحصى. ولو أننا بقينا دهرنا ساجدين لله نذكره ما وفيناه حقه، فهو عز وجل الذي خلقنا من العدم وأوجدنا من لا شيء، فأعطانا الأرواح والأجساد، وأعطانا القدرة على الكلام والسمع والبصر والحركة والنفس. ولولا أن الله عز وجل أقدرنا على الكلام وعلى التنفس لما استطعنا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فلا حول لنا ولا قوة عندنا إلا بما أعطانا الله عز وجل ووهب لنا، فالأمر منه وإليه. فيا أيها العبد اعرف ربك، اعرف نفسك من أنت. فنحن خلق الله ومردنا إلى الله، إنا لله ملكا وإنا إليه راجعون بعثا، وللجزاء والحساب مالك يوم الدين. فلنحفظ جوارحنا بما يقربنا إلى ربنا ويحل علينا بذلك مرضاته سبحانه وتعالى. ماذا يريد الله منا؟ أعطانا كلمتين، وهاتان الكلمتان مفتاحان للخزائن، خزائن الدنيا وخزائن الجنة. كلمة الدخول في الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، مفتاحان لخزائن الخيرات الدينية. تلج بهذين المفتاحين لسعادة الروح، وكذلك سيحصل لك سعادة البدن في الدنيا وفي الآخرة. ما هما الكلمتان؟ أشهد أن لا إله إلا الله. الكلمة الأولى أشهد أن لا إله إلا الله، والكلمة الثانية أشهد أن محمدا رسول الله. الكلمة الأولى مفتاح التوحيد، مفتاح الإخلاص. الكلمة الثانية مفتاح المتابعة. فإذا زعمت أنك ستدخل بمفتاح الإخلاص بدون متابعة فإنك لن تحصل على الكنز الذي يتم به ويصح الكنز الأول، وهو كنز التوحيد. فمن شروط صحة هذا التوحيد الانقياد بالطاعة، فليس فقط مجرد إخلاص بدون طاعة، فلا يكون إخلاص إلا بالطاعة، لا يصح هذا الإخلاص وإلا صار دعوة. فأنت إذا قلت لا إله إلا الله أي أنك لا تعبد إلا الله، فلا تعبد الأصنام ولا الأوثان ولا تعبد شيئا غير الله، فكل ما سوى الله من الآلهة فهو باطل. والله عز وجل هو الواحد الأحد، له الأسماء الحسنى وصفات العلى، وهو منفصل عن الخلق، فهو الخالق، ومخلوقاته منها الإنس والجن والملائكة والشجر والحجر، هذه لا تعبد من دون الله لأنها مخلوقات من مخلوقات الله، لا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرا. فهنا مفتاح التوحيد، لكن هذا المفتاح يفتح لك الباب لكن لا تستطيع الدخول حتى تفتح بالمفتاح الثاني، وهو أشهد أن محمدا رسول الله. فهذا الذي يفتح لك باب المتابعة، أي تتابع الرسول صلى الله عليه وسلم في كيفية عبادة الرب عز وجل، كيفية التقرب إلى الله عز وجل بما يحب، المتابعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والتوحيد ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء يعني عن الباطل، مائلين عنه إلى الحق، مستقيمين على الحق. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، يعني وحده بعبادة أرشد إليها عن طريق الرسل عليه الصلاة والسلام. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فيا أيها الإخوة الكرام، لا بد لكل مسلم أن يملك هذين المفتاحين وأن يدخل إلى هذه الكنوز. فالكنز الأول والأعظم كنز التوحيد، كنز معرفة الله عز وجل أنه الإله وحده المستحق للعبادة، أنه الإله الذي يجب أن تتوكل عليه وأن تحبه وأن تخشاه وتخافه وأن ترجوه وأن تخشع له وأن تنيب إليه وأن تتوب إليه وأن تتوكل عليه وأن تصلي له وأن تصوم له وأن تزكي له وأن تحج له وأن تصوم له وأن تعمل جميع أعمال البر قاصدا وجهه. تعلم أنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت الذي بيده كل شيء، ورب السماوات والأرض ورب كل شيء ومليكه، هو الكبير المتعال. وتعلم الأسماء الحسنى التي تسمى بها وعلمنا إياها في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتعلم أن هذه الأسماء مشتملة على صفات رب العالمين، وله صفات أخرى كثيرة واردة في الكتاب والسنة. تعرف عظمة ربك ومن هو إلهك ومن هو هذا المعبود عز وجل. المفتاح الثاني مفتاح المتابعة، تعرف من هو محمد صلى الله عليه وسلم وما الواجب تجاهه، وتعلم دينه الذي بعث به: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل لماذا بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ ليبين للناس أن الواجب أن يوحدوا الله، وليبين للناس كيف يتقربون إلى الله. والله عز وجل أعطانا عقولا لنميز بين الخير والشر والحق والباطل، لكن هذه العقول لا بد أن تعرف كيف تميز. فأنزل الله عز وجل الكتب مع هؤلاء الرسل لتكون هذه الكتب ميزانا للتمييز لمعرفة الحق والباطل. الله عز وجل أنزل الكتاب والميزان يعني العدل ليقوم الناس بالقسط. فليس العدل هو ما يراه الإنسان من هواه أنه عدل، وليست العبادة أن تعبد الله بما تشاء. فالله عز وجل لا يريد منك أن تتقرب إليه بدعاء الصالحين، أن تدعوهم وتستغيث بهم. الله عز وجل لا يريد منك أن تتقرب إليه بالفواحش الله عز وجل لا يريد منك أن تتقرب إليه بظلم العباد ولا بالسرقة. الله عز وجل لا يريد منك أن تتقرب إليه بما يضعه هواك من العبادات والترتيبات، تقول خلاص أنه أريد أن أحتفل بالمولد النبوي فهذا الاحتفال يرضي الله. لا، لا يرضي الله بآرائك واستحساناتك، يرضي الله إذا أمرك الله به. الله عز وجل أمرك بعبادات، بالذبح والنذر، أمرك بالتوحيد، أمرك بالصلاة، ووصف لك الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تحج، كيف تفعل الأمور، كيف تجاهد في سبيل الله. فالأنبياء معلمون، مدرسون للناس، ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم معلمون ومربون للناس، فيربونهم على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أن العبادة لا تتلقى إلا من الكتاب والسنة. ليس الإنسان يخترع عبادة ويقول أرى أو رأيت في المنام أو ذوقي، ذقنا فعرفنا، ما في هذا الكلام. تذوق الذوق الذي ورد في الكتاب والسنة، وهو أنك ترضى بالله ربا فلا تعبد ربا سواه، وترضى بمحمد رسولا فلا تترك متابعته، وترضى بالإسلام دينا فلا تتعبد بالديانة اليهودية أو النصرانية أو بأي عبادة من عبادات المشركين. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. هذا هو الذوق الشرعي. لكن يأتيك إنسان مخرف يقول أنا والله جلست حضرة وجلس يسبحون جماعة ويقفزون ويرقصون ويغنون فنفوسهم ارتاحت وشعروا بزيادة الإيمان. قال ذقنا فعرفنا، ما يصلح. أنت الآن فعلت فعل منكر، تعبدت الله بالرقص، تعبدت الله بالدفوف، وهذه ليست من العبادات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إليها، بل هذه أمور منكرة منعها. هذه كانت أفعال المشركين الذين حاربهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق، تصفيق وصفير. فالتعبد لله عز وجل بالرقص والغناء هذا من فعل المشركين، التعبد لله عز وجل بالرقص والغناء هذا من فعل المشركين. فلا يجوز للمسلم أن يتعبد الله بما هو من فعل المشركين. فلذلك لا بد من اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ومعرفة توجيهات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لتكون مسلما حقا. فيأتي شخص يقول أنا أريد أن أصلي الظهر 5 ركعات، نقول له لماذا؟ يقول أنا أريد أن أزيد، الزيادة في الخير خيرين، يعني إيش المشكلة؟ نقول له لا، الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن صلاة الظهر 4 ركعات والمسافر تقصر صلاة ركعتين الرباعية، ما يجوز تصلي الظهر أقل ولا أكثر على كيفك، بل باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي رواية وكل ضلالة في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل الأعمال التي تعمل بغير سنته وعلى غير شريعته. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا لسبيل ما سنة، عليكم بسنتي. فبعض الناس يزعمون التوحيد لكن عند المتابعة يرسبون فيبتدعون البدع ويضعون الأوضاع يتقربون إلى الله بها، مثل بناء القباب على القبور. هل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بنيت قبة؟ ما في، إنما أحدثت هذه القبة فيما بعد. هل في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يبنون على القبور؟ ما كانوا يبنون على القبور، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور. هل كانت البقيع، مقبرة البقيع، مكان للصلاة، صلاة الفرائض والنوافل؟ لا، إلا الجنازة أحيانا صلى على قبر لما فاتته الصلاة عليه الصلاة والسلام. ما كانت القبور مكانا للصلاة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى إلى القبور وأن يجلس عليها، منهي عنه هذا. فعجبا لأناس يأتون للأمور التي حرمها الشرع فيجعلونها قربة لله. سبحان الله، تتقرب إلى الله بما منعك؟ هذه ليست قربة، هذا أنت تتحدى رب العالمين، هذا أنت لا تعترف بأوامر رب العالمين هكذا بهذه الطريقة. سبحان الله، يعني أنت إذا قال لك أبوك: يا ولدي لا تحضر مثلا نوع من أنواع المأكولات إلى البيت، لا تقدم لي هذا الطعام فلا أحبه، فتأتي ولا تحضر لوالدك إلا هذا الطعام، فماذا سيفعل بك والدك؟ هل أنت تأدبت مع والدك؟ هل أنت أرضيت والدك؟ سيسخط عليك والدك. فلا يجوز أن نتقرب إلى من نحب بما يبغضه ويكرهه ويمنعه ويأباه، هذا في العقول ممنوع وفي الآداب والأخلاق ممنوع. فكيف نتقرب إلى الله بما يبغضه وبما لا يحبه وبما نهانا عنه؟ فلذلك أيها الإخوة الكرام، نصيحتي للجميع التمسك بهاتين الكلمتين: أشهد أن لا إله إلا الله، الإخلاص، التوحيد، وأشهد أن محمد رسول الله، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومودته والدفاع عنه واتباع سنته والبعد عن البدع ومحدثات الأمور والبعد عن كل ما يغضب الله وكل ما يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لعن فاعله. فالأشياء الملعون فاعلها، إذا لعن الله عز وجل من فعل شيئا أو قال شيئا، أو لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعل شيئا أو قال شيئا، كان الواجب علينا أن نبتعد عن أسبابه اللعن، فلا نقع: لعن الله الراشي والمرتجي، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من انتسب إلى غير أبيه، لعن الله شارب الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، لعن في الخمر عشرة. فالله عز وجل لعن الظالمين. فانتبهوا من الأمور التي توجب لعنة الله، احذروها. هذه وصية وأمر شرعي لا بد أن نحافظ عليه. الله عز وجل نهى عن التحزب والتفرق، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالله عز وجل أمر بالاجتماع، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة، وقال صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فالواجب على المسلمين يكون جماعة واحدة، خاصة إذا كانوا في بلد واحد، لا يكون أحزاب وجماعات وفرق ويقول أنا اخترت هذه الطريقة لأدعو إلى الله، ويتحزب ويتكتل مع جماعته. هذا ما يوجد في الإسلام، التكتلات والتحزبات على أمر الدين. حتى الذين كانوا ينتسبون إلى مذهب من المذاهب ما كانوا يتعصبون لهذا الإمام ويذمون غيره، لا تقلدني ولا تقلد الشافعي مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا، كلهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، كلهم يقول خذوا من حيث أخذنا. كل الأئمة كانوا ينهون عن التحزب لهم والتعصب لآرائهم، ويبغضون الشقاق والنفاق، ويبغضون الاختلافات والتعصبات. فالذي يوجد من التعصب في من ينتسب إلى المذاهب، هؤلاء خالفوا إرشادة الأئمة، وهؤلاء ليسوا ممثلين للإسلام. حتى قال الطحاوي رحمه الله وهل يتعصب، يعني يقلد، إلا عصبي أو غبي. فالواجب أن يكون المسلمون أمة واحدة. ففي مشايخ كثير، أئمة هؤلاء باعتبار المشايخ أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم، هؤلاء فقهاء، سفيان الثوري والأوزاعي أئمة، الإنسان يستفيد من كتبهم ومن علومهم ويتبع الدليل ويحترمهم جميعا. إذا أراد أن يدرس الفقه على مدرسة من هذه المدارس لا بأس، لكن يوطن نفسه على أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، على الإخلاص والمتابعة. فما في تحزبات في الإسلام. أما التحزبات هذا ينتصر المذهب المالكي وهذا للشافعي وهذا للحنفي وهذا للحنبلي، وكل يذم الآخر ويخترع أحاديث في ذم الإمام الآخر، وحروب تقوم بينهم، وتكسير للمدارس ومظاهرات على بعضهم، هذا من فعل الشيطان، ولا هذا من فعل أئمة الدين ولا من فعل علماء المسلمين، هذا من فعل الجهلاء والغوغاء. فلذلك بارك الله فيكم ما في حزبية في الإسلام إلا حزب الله الذي هو حزب أهل الإيمان والتوحيد الذين يعبدون الله وحده ويجتمعون على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء حزب الله، حزب واحد، ما في حزب الله للجماعة الفلانية وحزب الله للجماعة الفلانية، ولا حزب الشيطان الذي للشيعة، هذا حزب الشياطين. هؤلاء حزب الله يعني واحد، وهم كل مسلم على وجه الأرض يؤمن بالله ربا وإلها ومعبودا، ويؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ويؤمن بالإسلام دينا، الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم بدون تبديل ولا تحريف ولا بدع ولا محدثات ولا فرق ولا أحزاب. هذا المسلم أينما وجد على وجه الأرض هذا هو المحبوب عند الله، وهذا الذي أتى بكلمة التوحيد حقا وصدقا، وأتى بكلمة أشهد أن محمد رسول الله حقا وصدقا، وهذا حري بأن يكون من الناجين يوم القيامة، وهذا في الحقيقة هو الذي يسمى سلفي. السلفي حقيقة هو المسلم المطبق للإسلام. ما في السلفي حزب، يعني أينما اتجهت في العالم إلى السلفي ما يقول لك أنا أبايع الشيخ بن باز أو الشيخ الألباني أو الشيخ ربيع المدخلي، ما أحد يقول أنا بما أني سلفي عندي بيعة في عنقي للشيخ ربيع في السمع والطاعة، الشيخ ربيع يقول ولوا فلان وأميرنا فلان، ما فيش. السلفي يحب مشايخ السلفيين، يحب مشايخ السلفيين في أي مكان، ويحب السلفيين في كل مكان. والسلفي في ليبيا يحب السلفيين ويسمع ويطيع لولي أمره. في السعودية السلفي يحب السلفيين في كل مكان، وهم إخوانه وأهله، لكن يسمع ويطيع في أمور الدنيا والمعاش للسلطان الذي في بلده، وهكذا. فيا أيها الإخوة الكرام في ليبيا وفي مدينة جالو، أنتم إذا شهدتم الشهادتين فقد أخذتم صك الإسلام، فاعملوا بهذا الصك. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم الصادق المتمسك بمنهج السلف الذي سلم المسلمون الصادقون من لسانه ويده. أما المسلم العاصي لا بد نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. المسلم الذي يستخدم المخدرات ويتاجر بها عاصي، هذا لا بد نتكلم عليه وننصحه، لا تسلم ألسنتنا منه بالمعروف. كذلك إذا كان إنسان يريد يفرق جماعة المسلمين أو يدعو للإرهاب منهج الخوارج ويكفر حكام المسلمين المعروفين بإسلامهم، هذا لازم ننكر عليه. لكن المسلم الحق هو الذي سلم منه المسلمون الحق الذين مشوا على الإسلام الحق يسلمون من لسانه ويده. أما إذا استحقوا العقوبة الشرعية السلطان يعاقبهم، وإذا استحقوا النصيحة الشرعية ننصحهم بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. فنصيحتي لكم تمسك بالإسلام الحق الذي تركنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن لا نفترق وأن لا نتنازع، وأن نكون إخوة متحابين، أن نكون صادقين، أن نكون متبعين لكتاب الله ولسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نسير على منهج السلف الصالح، وأن نسير على منهج السلف الصالح. هذا الذي أوصي نفسي وإخواني به، فهذا الذي أوصي نفسي وإخواني به هو أن يكونوا على الإسلام الحق، وأن يتمسكوا بالمنهج السلفي، أن يكونوا إخوانا متحابين، أن يكونوا إخوانا متعاونين على البر والتقوى ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان، أن يكونوا رفيقين ببعضهم بعضا، أن يأخذ بيد أخيه الخير وينهى عن الشر، وما كان الرفق في شيء إلا زانة ولا نزع من شيء إلا شانة، أن يكون المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، أن يكون مؤمنا صادقا، أن يكون تقيا ورعا، أن يكون داعيا إلى الله، معلما للناس بالمعروف، معلما للناس الخير، ناهيا لهم عن الشر، أمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، حتى نكون من هذه الأمة الخيرة التي خير أمة خرجت للناس بإيمانها بالله الذي هو يأمرهم في إيمانهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فوصيتي للجميع الاستمساك بهذا الإسلام الحق، والتعاون على البر والتقوى، وطلب العلم الشرعي، طلب العلم الشرعي، والدعوة إلى الله بالحكمة، وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يوفقكم يا أهل جالو وجميع المسلمين في كل مكان اتباع الحق والهدى والتمسك بما كان عليه سلفنا الصالح، من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وممن تبعهم من التابعين وأتباعهم إلى يوم الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم وأن يرعاكم وأن يجمع كلمة الليبيين على الحق وأن ينصرهم على عدوهم وأن يبعد عنهم كيد الأعداء وشر أهل الشر والفتن. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
السؤال الأول: نرى كثيرا من الناس مقصرون في المحافظة على الصلوات في المسجد وبالأخص صلاة الفجر، هل من نصيحة يا شيخ؟
النصيحة، يقول الله عز وجل عن صلاة الفجر هذه التي يضعف كثير من الناس عن أدائها في المسجد: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. يا عبد الله، الملائكة تجتمع في صلاة الفجر كما سبق في الحديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويسألهم الله ماذا تركتم عبادة، قال أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. يعني إذا كسلت عن قيام الليل صليت الفجر كأنك قمت الليل كله، لكن من قام الليل ثم فاتت صلاة الفجر هذا خسر إذا قصر في الاستيقاظ. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، يعني الفجر والعصر. وقال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما، يعني من الأجر، لأتوهما ولو حبوا. سبحان الله، لو يعلم المسلم ما في صلاة الفجر والعشاء من عظيم الأجر، وكان هذا الإنسان عنده عجز في المشي، لأتى إلى الفجر والعشاء يحبو مثل الأطفال ليدرك الأجر. فما بالك وأنت سليم معافى. فالمقصرين أو فالمقصرون في صلاة الفجر هؤلاء تشبهوا بالمنافقين وفاتتهم صلاة الفجر وما يترتب عليها من الأجر العظيم. فاتق الله يا عبد الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من شهد تكبيرة الإحرام 40 صلاة، يشهد تكبيرة الإحرام في المسجد، كتبت له براءتان: براءة من النفاق وبراءة من النار. وهذا ليس خاصا في بلد من البلدان، بل في أي بلد تعيش فيها. فحافظ يا عبد الله على صلاة الفجر والصلوات الخمس في المساجد، فليتق الله هؤلاء الناس، وليبتعدوا عن السهر الذي يسبب لهم فوات صلاة الفجر، وليبتعدوا عن كل الأسباب التي تمنعهم من أداء الصلاة في الجماعة. اتقوا الله واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم. نعم.
خارج المحل من سنتين فأنفق، هل على هذا المال زكاة يا شيخ؟
الجواب: هذا المال الذي هو دين للمحل له حالان: الحال الأول أن يعجز عن تحصيله فلا زكاة فيه إلا إذا استلمه ولو بعد 10 سنين، يزكيه عن سنة واحدة. الحال الثاني أن لا يعجز عن أدائه، عن استيفائه، ولكنه يكسل ويقول لهم بعدين، يعني العيب فيه، مع أن أولئك مستعدون للدفع، فهذا فيه زكاة. ولكن غالب الناس أنهم يقصرون، لا يعني ليس التقصير من صاحب المحل الذي أعطاهم الدين، ولكن التقصير من المحلات الأخرى، يقولون بعدين، يدعون أنهم في حال عجز وضعف وكلام من هذا القبيل. فعموما إذا كان الحال الأول عاجز عن استيفاء الدين فلا زكاة فيه إلا إذا استلمه، وأما إذا كان ليس عاجزا فيزكيه، والله أعلم. نعم.
والربا هل يجوز معاملته ومشاركته واقتراض منه بعض النقود؟
هذا السؤال الأخير يقول: عن رجل يتعامل بالرشوة والربا، هل يجوز التعامل معه والاقتراض منه والأكل من طعامه؟ الجواب: اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول: من يوجب الورع والامتناع عن أكل طعام أمثال هؤلاء الناس وعن التعامل معهم. والقول الثاني وهو الصحيح الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم، وخاصة ابن مسعود، فقد جاء إليه أناس وقالوا: إن لنا جيرانا يتعاملون بالربا ونحتاج فنستقرض منهم ويرسلون إلينا الطعام، فقال: كلوا واقترضوا فلكم المهنة وعليهم المغرم، يعني أنه هو آثم بتحصيله للمال من طريق حرام، ليس طبعا مغصوبا، طريق الربا أو طريق الرشوة، مال مختلط حلاله بحرامه، فلكم المهنة وعليهم المغرم والإثم. فيجوز أن تقترض من هؤلاء وأن تقبل منهم إذا كان صدقة أو شيء، زكاة المال مثلا، وهم عليهم إثم وذنبهم هو الذي يتحملونه. ويجتهد الإنسان في التورع عن أموال هؤلاء، لكن لا نوجب على الناس هذا الأمر، ولكن ننصح هؤلاء الذين يتعاملون بالرشوة وبالربا: يتقوا الله ولا يتعرضوا لغضب الله ولعنته ومحاربتهم لله ورسوله، خاصة بالربا، وكذا الرشوة لعن الله الراشي المرتشي. فليتق الله هؤلاء الناس وليتوبوا إليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. آمين وإياكم، حفظكم الله ورعاكم يا أهل جالو، أسأل الله أن يحفظكم جميعا وأن يوفقكم لما فيه الخير والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.